بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان تفسير قصار الصور، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة الشرعية بجامع أم محمد بحي الورود بمدينة جدة في شهر ذي الحجة عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وهذا هو اليوم الثاني من أيام هذه الدورة العلمية، وهي من شرح قصار الصور بعد صلاة المغرب، وكذلك كتاب الحج من منهج السالكين بعد صلاة العشاء. وانتهينا البارحة من تفسير سورة ماذا؟ الزلزلة والعاديات. ذكر الأسئلة، ذكر أهل التفسير في العاديات، ما المقصود بالعاديات؟
خيل.
الخيل، هل هناك قول آخر؟
نعم.
ما هو؟
أنها الإبل.
أنها الإبل، ولكن الطبري حكى ماذا؟ قال والصواب عندي ماذا؟
أنها الخيل.
أنها الخيل. إذن والعاديات ماذا؟ ضبحة. فالضبح ما هو؟ الذي يخرج من صدرها وقت ماذا؟ وقت العدو والجري، وفي كذلك في المعركة. والعاديات ضبحة، فماذا؟
الموريات قدحا.
فالموريات قدحا، ما معناها عدنان؟ حوافر الإبل. كيف حوافر؟ لا مو الإبل، الخيل. نعم. طيب، في قول آخر أو في شيء زيادة؟ طيب، ما هي الآية التي بعدها؟
فأثرنا بهنا.
فالمغيرات.
الصبح.
ما المقصود بها؟ ماذا قال أهل التفسير في هذه الآية؟ فالمغيرات. ها، تفضل نواف. والمغيرات تغير بمن؟ بالفارس. المغيرات بالفارس الذي على ظهره، على ظهرها، على ماذا؟ على العدو. متى؟ وهو أفضل الأوقات، هذا أفضل الأوقات، وذكرنا البارحة. الآية التي بعدها فأثرنا به، ماذا أثرت بمن؟ بالفارس. فأثرنا به ماذا؟ نقعة. ما معنى نقعة؟
الغبار الذي يتطاير بسبب الحر والفر.
الغبار الذي يحدث في أرض المعركة بسبب ماذا؟
الكر والفر.
نعم، أحسنتم. ما هي الآية التي بعدها؟
فوسطنا به جمعا.
فوسطنا به جمعا. وسطت. فوسطنا بماذا؟ بماذا؟ بمن؟ بالفارس، وسط العدو، إلى آخر الآيات، وحتى لا نطيل لأن الوقت ضيق علينا، ونريد أن نأخذ بعض الصور في هذه الليلة. ولعلنا اليوم نقف مع سورة القارعة، وإن كان هناك وقت التكاثر، وإن كان هناك وقت سورة العصر إن شاء الله، أو نكتفي بسورتي القارعة والتكاثر. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
نعم فتح الله عليك. سورة القارعة هي سورة مكية كما قال أهل التفسير، هي سورة مكية وهي 11 آية. إذن هي سورة مكية أي نزلت بمكة. ومناسبة سورة القارعة للسورة التي قبلها، ما هي السورة التي قبلها؟ العاديات. فختمت السورة أو السورة السابقة ختمت بوصف يوم القيامة في قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه ختام السورة الماضية وهي وصف يوم القيامة وما يحدث يوم القيامة. ثم أتى في هذه السورة بالحديث عن القيامة نفسها وعن وصفها الرهيب وعن أحوالها المخيفة التي تكون عند قيام الساعة. فمن أغراض السورة، من أغراض ومقاصد هذه السورة، بدأت السورة سورة القارعة بدأت بوصف أحوال القيامة وشدائدها وانتشار الناس فيها من قبورهم كالفراش المتطاير. وكذلك ذكرت أو بينت كيف تكون الجبال وأن الله عز وجل يجعلها كالصوف المنبث المتطاير في الهواء. ثم بعد ذلك ذكرت هذه السورة واختتمت هذه السورة بذكر موازين وكذلك بثقل موازين المؤمنين وكذلك بخفة موازين من الكافرين. وأما أسماء هذه السورة، أما أسماؤها التوقيفية التي وردت فهي سورة القارعة، سورة القارعة، واشتهرت بهذا الاسم وكتبت في المصاحف وفي كتب التفسير بل وفي كتب السنة. بماذا؟ سورة القارعة. وروى ابن عباس تسمية للسورة فيما أخرجه ابن مردوي عنه أنه قال: نزلت سورة القارعة بمكة. إذن ابن عباس أيضا سماها أو ذكرها بأن اسمها ماذا؟ القارعة. وقال بعض أهل العلم أنه لا يعرف لهذه السورة اسم غير سورة القارعة، فهذه إذن اسم هذه السورة وهي سورة القارعة. القارعة يا أحبة، قال أهل التفسير، القارعة هي اسم من أسماء ماذا؟ يوم القيامة. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأحوالها، تقرع الناس وتزعجهم بأحوالها، ولهذا أمرها عظيم. والمراد كما قال أهل العلم هي التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، عند النفخ في الصور كما قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فزع. فعند النفخ في الصور تقرع القلوب بعد قرع الأسماع، الأسماع من هول ماذا؟ النفخ في الصور. ثم تبدأ قرع ماذا؟ القلوب بما يراه الإنسان من شدائد ومن أحوال. فهي من أسماء يوم القيامة كما تسمى كذلك بالغاشية وكما تسمى بالحاقة. إذن هذه القارعة، فالقارعة اسم من أسماء. ولماذا سميت بالقارعة؟ لأنها تقرع ماذا؟ القلوب، تخوف الناس نسأل الله السلامة. ثم قال معظم لأمرها، عظم الله عز وجل هذا الأمر فقال وما أدراك ما القارعة، وذلك فسر يعني تعظيما للأمر القارعة ذكرنا معناه، ثم قال وما أدراك ما القارعة يا محمد، أو خطاب عام، فما أدراك أمر أو عظم هذا الأمر فعاده، ثم فسر ذلك وبين الزمان وبين الأمارات، فقال يوم يكون الناس، يوم يكون هذه القارعة ستكون وتقرع قلوب الناس متى؟ قال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول، الناس تفزع وتخاف من شدة هذه الأهوال التي يرونها يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، هذه المخلوقات العظيمة، السماء والأرض والجبال، تتبدل. إذا السماء ماذا؟ انشقت، تتشقق. وكذلك البحار، ما الذي يحدث لها؟ ها؟ وتسجر أيضا. هذه الجبال ينسفها نسفا، تتغير هذه الملامح، تتغير هذه الأرض التي كان الناس يمشون عليها ويبنون عليها. السماء، هذه السماء التي يرونها ويرون النجوم والقمر والشمس، كل هذا يتبدل. فإذا لما يكون هذا التبدل في هذا الخلق، فإن الناس تخاف ويكون الهول عظيم والشدائد عظيمة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة، هذه القارعة تكون يوم يكون الناس كالفراش، أي كالجراد المنتشر، كالجراد المنتشر وهو الذي يتساقط في النار عندما يكون هناك ضوء أو كذا أو نار، فتجد عليه جرادا منتشر حوله يتساقط في النار، يتساقط. هؤلاء الناس سيكونوا مثل هذا الفراش الذي الله عز وجل بينه في آية أخرى، قال كأنهم ماذا؟ جراد منتشر. شبههم، يقول الزمخشري، شبههم الله عز وجل بالفراش في الكثرة والانتشار، في الكثرة أي أنهم كثير وكذلك ينتشرون. وهذا هو الناس عندما يقومون بعد النفخ في الصور ويقومون من القبور، فإنهم يتجهون إلى أرض المحشر، فإنه يحكي لنا هذه الصورة. ولو تصورت هذا المشهد الذي يحدث يوم القيامة، أن الناس يخرجون من قبورهم على هذا الوجه مثل ما ذكره الله عز وجل، لتصورت هذا الأمر العظيم، وأن هذا العالم وهؤلاء البشر من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة ينتشرون مثل هذا الوصف الذي وصفه الله عز وجل، يخرجون خروج رجل واحد. الكل يخرج من عهد آدم عليه السلام إلى آخر من يموت في هذه الدنيا، ويخرجون الناس من قبورهم أو يخرجون الناس من كل مكان، لأن هناك من مات في البحار، وهناك من أكلته ماذا؟ الحيتان أو السباع، وهناك من دفن في القبور، فكل يخرج، يخرجه الله عز وجل حتى ماذا؟ حتى يحاسبهم الله عز وجل. إذن هذه القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ التي يكون فيها ماذا؟ يكون الناس فيها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وكذلك وتكون الجبال ماذا؟ كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش ذي الألوان المختلفة. هذه الجبال القوية الثابتة التي جعلها الله عز وجل أوتادا للأرض، فإنها يوم القيامة من علامات هذه الأحداث التي تحدث أن هذه الجبال تكون كالصوف المنفوش الذي بقي أصبح ضعيفا يتطير به الرياح. سبحان الله، هذه الجبال الضخمة الصلبة الكبيرة الشاهقة تكون ماذا؟ كالصوف، كالصوف المنفوش الذي يكون ضعيفا ويطير مع أدنى ريح. ويقول الله عز وجل عنها: وترى الجبال تحسبها ماذا؟ جامدة، وهي تمر مر السحاب. ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا، تكون هباء منثورا ولا يبقى منها شيء من هذه الجبال. ثم بعد ذلك ما الذي يحدث؟ فحينئذ تنصب الموازين، تنصب الموازين ويبدأ وزن أعمال الناس، وفي هذه اللحظة ينقسم الناس إلى قسمين: سعداء وماذا؟ وأشقياء. نسأل الله أن نكون من السعداء. في ذكر هاتين الأمارتين تخويف للناس. أي أمارة؟ يوم يكون الناس وماذا؟ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يخوف الناس. ولهذا أصحاب القلب أولو الألباب، أصحاب العقول الصافية، أصحاب القلوب التي تراقب الله عز وجل، والذين يعرفون أن هذه الدنيا إنما هي ماذا؟ زائلة، فإنهم يحرصون على العمل الصالح في هذه الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل، أو ذكر الله عز وجل بعد ذلك الجزاء على الأعمال أو على أعمال وأحوال الناس، وتفرقهم إلى فريقين، فقال: فأما من ثقلت ماذا؟ موازينه. هذا هو الفريق الأول. فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت الحسنات على السيئات، هذا الفريق الأول الذي يأتي بأعماله ثم توضع في الميزان، فإن الحسنات عنده أكثر من ماذا؟ من سيئاته. فهذا ما هو جزاؤه في كما أخبر الله عز وجل عنه؟ قال: فهو في عيشة راضية. وهذه والله العيشة التي يتمناها كل شخص. ما هي هذه العيشة الراضية؟ أي في جنات النعيم، يقرأ القرآن، يكون بارا بوالديه، يعمل أو يتصدق، يصوم، يصلي، يقول الأذكار، حسن الخلق، كل هذه أعمال ماذا؟ أعمال صالحة في الموازين، أعمال صالحة تكتب لك في صحيفتك، ثم بعد ذلك يوم القيامة توزن هذه الأعمال. فهذه العيشة عيشة طيبة لا نكد فيها، وليس فيها تعب، لأنها في الجنة، ولأنها بعد رضا الله عز وجل على هؤلاء. فهذا الفريق من؟ الأول، وهم من؟ السعداء. أما الفريق الثاني فقوله تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ماذا خفت موازينه؟ أي أن السيئات رجحت على ماذا؟ على الحسنات. نسأل الله السلامة. نعم يا أحبة، الحسنات بكم؟ والسيئات بواحدة. وهل يعقل أن يكون الواحد يغلب العشرة؟ نعم، فإن الشيطان يحرص على بني آدم بفعل المعاصي والسيئات وسوء الأخلاق والسب والشتم وترك الصلوات وعقوق الوالدين، ويترك العمل ماذا؟ الصالح. فإن السيئات تكثر عنده، فإذا مات فإنه يهلك. نسأل الله السلامة. إذن: وأما من خف وزن حسناته فمأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جهنم، التي يهوي بها أو يهوي فيها على رأسه في جهنم. والمعنى كما قال السعدي رحمه الله: مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية. إذن الهاوية اسم من أسماء النار تكون له بمنزلة الأم الملازمة. الهاوية تكون بالنسبة له بالنسبة له بمنزلة من؟ الأم الملازمة. إن عذابها كان غراما. وقيل إن معنى ذلك فأم دماغ الدماغ فأم دماغه دماغه ماذا؟ هاوية، أي يلقى في النار على رأسه. قيل أن المقصود فأمه هاوية، أي يلقى في النار على رأسه. والهاوية من أسماء النار، وكلها ماذا؟ وكلها ماذا؟ صحيحة. فإنه سواء ألقي على رأسه ودخل النار يدخل على رأسه، أو دخل النار فإنه مآله في الأخير هو إلى النار، نسأل الله السلام. ثم قال وما أدراك ما هي. هذا تعظيم لأمرها، تعظيم لأمر هذه الهاوية. ما هي الهاوية؟ النار، نار جهنم، تعظيم لأمرها. وما أدراك ما هي؟ وما أشعرك يا محمد ما الهاوية؟ وما أشعرك يا محمد ما الهاوية؟ وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى إنه ليتناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به أبواب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فيقول: قد مات، أما آتاكم أو أما أتاكم؟ فيقولون: قد ذهب به إلى أمه الهاوية. يسألونه عن فلان فيقول: قد مات، أما أتاكم؟ يعني ما رأيتموه أو كذا؟ فيقال لهم: قد ذهب أو قد ذهب به إلى أمه الهاوية. وهذا شاهد على معنى هذا الحديث إلى آخر الحديث. وما أدراك ما هي، هذا من باب التخظيم التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية، أي يسأل: أتدري ما هي الهاوية؟ يسأل: أتدري ما هي الهاوية؟ إنها لشيء عظيم، هذه الهاوية، إنها نار حامية، إنها نار حامية في غاية الحرارة. فإذا وما أدراك ما هي، يسأل ويعظم عنها، ثم قال ماذا عنها؟ نار حامية شديدة الحر، قوية اللهب والسعير، نسأل الله السلامة. فزادت الحرارة أو حرارة هذه النار، نار الآخرة، على حرارة نار الدنيا، قيل إلى 70 ضعفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ناركم، أي هذه النار، قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، نسأل الله السلامة. نار هذه الدنيا التي توقد، كل هذه النار يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني لو كانت فقط نار الدنيا لكانت إيش؟ لكانت كافية والله. قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها، نسأل الله السلامة. وفي هذه يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان، في هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا تساوت الحسنات والسيئات عنده فإنه قد سكت عنه في هذه الآية، لأن الآية ذكر ماذا؟ من ثقلت ماذا؟ الحسنات عنده، ومن خفت الحسنات، أو من ثقلت الحسنات ومن ثقلت السيئات. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإنه قد سكت عمن تساوت الحسنات عندهم، حسنات مع السيئات تساوت، ولكن بين الله عز وجل في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار، وإنما يحبسون في مكان يقال له ماذا؟ الأعراف. وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين، وأنهم كذلك إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ماذا؟ لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن رجحت الحسنات على السيئات، وأن يغفر لنا ويعاملنا بعفوه، إنه على كل شيء قدير. وأنتهينا من تفسير سورة القارعة، ولعلنا نأخذ سورة التكاثر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
هذه السورة سورة التكاثر. قال أهل العلم أن السورة مكية، أن السورة مكية، وهي 8 آيات. وأما مناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها قبل قليل، أخبرت سورة القارعة عن بعض أهوال ماذا؟ أهوال يوم القيامة. ذكر الله عز وجل في سورة القارعة أهوال يوم القيامة، وكذلك جزاء من السعداء والأشقياء كما مر معنا. ثم ذكر في هذه السورة العلة في استحقاق بعض الناس للنار. ما هي العلة، أو ما هو السبب الذي جعل البعض يدخلون إلى نار جهنم؟ وهو من الأسباب، أسباب كثيرة، ومنها الانشغال بالدنيا عن الدين. الانشغال بالدنيا عن الدين، فإن الانشغال بالدنيا عن الدين هو سبب من أسباب دخول ماذا؟ دخول النار، وخاصة مع اقتراف الآثام، مع اقتراف الآثام. وفي هذه السورة تهديد في الآخرة على من انشغل بأمور الدنيا على الآخرة. فإن بعض الناس قد ينشغل بالدنيا ويترك ماذا؟ ويترك الآخرة، فتجده قد يرزقه الله عز وجل بالأموال، فينشغل بالتجارة وبتكثير الأموال وكذا وكذا وكذا، إلى أن يأتيه الموت فيقدم يوم القيامة فلا ينظر إلا ما قدم، ليس معه شيء، لم يتصدق، لم يفعل الخير، لم كذا، انشغل بأمور الدنيا. أسماء هذه السورة، الاسم التوقيفي هو التكاثر، سورة التكاثر. وهذا الاسم كتب أو في المصاحف وفي كتب التفسير، وكذلك عنون لها الترمذي في جامعه، وكذلك بعض أهل التفسير. كذلك الاسم الثاني سورة ألهاكم التكاثر، سميت أيضا بسورة ألهاكم التكاثر. وورد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نزلت بمكة سورة ألهاكم التكاثر. وكذلك ترجم لها البخاري في كتاب التفسير في صحيحه، وكذا الحاكم في مستدركه، وكذلك عد هذا الاسم السخاوي الاسم الآخر لسورة التكاثر. وسماها الطبري في تفسيره بسورة ألهاكم. ألهاكم من أسمائها الاجتهادية سورة المقبرة، سورة المقبرة، وسميت عند بعضهم مثل الألوسي في تفسيره، واستند بما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها المقبرة كما في الدر المنثور، ولكن لم يذكر تعليل لهذا الاسم، ولم يثبت هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الله عز وجل في هذه السورة، يقول الله عز وجل موبخا عباده على انشغالهم عما خلقوا له. الإنسان أو البشر، ما الحكمة من خلقهم؟ العبادة. الحكمة من وجودنا في هذه الدنيا هو ماذا؟ هو العبادة. فلا ننشغل بغير العبادة. نعم ننشغل بأمور الدنيا لا بأس ببعضها، في أشغالنا في كذا، لكن الهدف الأساسي من وجودنا في هذه الدنيا هو ماذا؟ هو العبادة، وعبادة الله عز وجل، وكذلك الإقرار له بالتوحيد، وكذلك الإنابة إليه. ولهذا الله عز وجل قال ألهاكم، ألهاكم التكاثر. هل ذكر الله عز وجل المتكاثر به؟ ألهاكم التكاثر. ما هو هذا التكاثر؟ ما هو هذه أو هذا المتكاثر به؟ لم يذكره الله عز وجل، وبذلك بما أنه لم يذكره فإنه يشمل كل ما يتكاثر به، يشمل كل ما يتكاثر به ويفتخر به المفتخرون. فكل ما تفتخر به فهو يدخل في هذا التكاثر، فيصبح من الذي ألهاك عن آخرتك. ألهاكم التكاثر بالأموال، ألهاكم التكاثر بالأولاد، ألهاكم التكاثر بالأنصار، ألهاكم التكاثر بالجنود، بالخدم، بالجاه وغير ذلك. فأي أمر من هذه الأمور أو من غيرها يلهيك عن الآخرة أو عن التقرب إلى الله عز وجل أو عن عبادة الله عز وجل فهو داخل في هذا المنهي عنه، وهو التكاثر الذي يتكاثر به. بل أخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه قال كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر إلى ثم كلا سوف تعلمون، أي في عذاب القبر. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله ابن الشخير قال أنتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم، يقول ابن آدم، أو في الحديث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، ويقول ابن آدم، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وقال مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث، إنما له من ماله كم؟ ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. المؤمن الفطن يا أحبة هو الذي جعل من دنياه إعمارا لآخرته، هذا المؤمن الفطن، أن تجعل هذه الدنيا سبيل لك وطريق لك للوصول إلى ماذا؟ إلى الجنة، فتزداد فيها من الأعمال الصالحة. فإنما هي ماذا؟ فإنما هي مزرعة تزرع في هذه الدنيا وتحصد أين؟ في الآخرة. فأحسن ماذا؟ فأحسن الزرع، والزرع يكون بالأعمال الصالحة. وعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحصل له من ماله ثلاث منافع محددة محصورة فيه، وهو قوله إنما ما أكل فأفنى، أي ما أكلت وأفنيت، استفدت من مالك في الأكل، هل فيه فائدة أم ليس فيه فائدة؟ هذا فيه فائدة أنك أكلت. وكذلك أو لبست فأبليت، لباس لبسته وأصبح قديما، هذا استفدت أيضا من مالك. أو أعطى فاقتنى، وكذلك تتصدق به ويبقى لك أين؟ في الآخرة، يبقى لك في الآخرة، وما سوى ذلك فهو ذاهب، وهو فهو ذاهب. الباقي سيذهب، سيذهب لمن؟ لغيرك. فإنك قد تموت وتبقى أموالك أين؟ تدخرها، لكن هل استفدت منها أنت؟ لا، ستبقى الورثة، وهذا أصبح ملك لهم، يفعلون به ما يريدون، لكن هل استفدت من مالك؟ هل تصدقت؟ هل أوقفت وقفا؟ هل كفلت به يتيما؟ هل أطعمت منه مسكينا؟ هذا الذي يبقى لك يوم القيامة، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان بالقليل. فإن بعض الناس يظن أن الأغنياء فقط هم الذين يتصدقون، لا، حتى الفقير، فإن الصدقة حتى لو كانت بالقليل فهي أفضل عند الله ممن عنده أموال كثيرة ويتصدق منها بالكثير. فالإنسان يقدم لآخرته يوم القيامة. إذن ألهاكم التكاثر حتى ماذا؟ حتى زرتم المقابر، أي استمريتم في غفلتكم، استمريتم في غفلتكم وفي لهوكم وفي تشاغلكم بماذا؟ بهذا التكاثر، بالانشغال بالتكاثر الذي ذكر مر معنا. حتى متى؟ حتى زرتم المقابر، أي دخلتم هذه المقابر، انكشف لكم حينئذ الغطاء، ولكن بعد ماذا؟ بعد ما تعذر عليكم، انتهى لها، ما ينفع، رب ارجعون، انتهى، دخلت القبر، انتهى، الذي كان في الدنيا انتهيت. ودل قوله تعالى، يقول أهل العلم حتى زرتم المقابر، أن البرزخ هو دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، إنما هي محطة أيضا مثل الدنيا، تنتهي كما قيل الدور ثلاثة، الدار الدنيا ودار البرزخ والدار ماذا؟ والدار الآخرة. ولهذا سماهم الله عز وجل بالزائرين، قال حتى زرتم ماذا؟ المقابر. والزائر الذي إذا أتاك زائر، هل يكون عندك على المدى البعيد أو إلى الأبد، أم يأتي ويذهب؟ هذا هو الزائر، الزائر يأتي ويذهب. كذلك زرتم المقابر، ستدخلون المقابر وماذا؟ وتخرجون إلى الدار، إلى الدار الآخرة. ويقول الطبري رحمه الله، وفي هذا، أي في هذه الآية، دليل على صحة القول بعذاب القبر، في هذه الآية دليل على صحة القول بعذاب القبر، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القبور، وعيدا منه لهم وتهديدا. إذن هو هددهم، حتى أنشغلتم بالتكاثر حتى زرتم ماذا؟ فإذا زرتم المقابر ستجدون أمامكم ما وعدكم الله عز وجل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حتى زرتم المقابر، استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة. وكذلك ذكر عن بعض الأعراب أن أعرابي أتى وسمع قارئ يقرأ القرآن يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، يعني يحلف أنه سيكون هناك ماذا؟ سيكون هناك بعث. ولهذا أهل العلم قالوا أن بعض الناس يكتبون أو يقولون إذا مات له قريب يقول انتقل إلى مثواه الأخير، تجد بعض الناس يكتب في الصحف أو في كذا انتقل إلى مثواه الأخير فلان ابن فلان وكذا، أي يعني مات. وقال أهل العلم أن هذا الكلام باطل، أن هذا الكلام لا يجوز، باطل. لماذا؟ لأن القبور، هل القبور هي المثوى الأخير؟ لا، المثوى الأخير ليس القبور، بل إن أهل العلم قالوا لو أن الإنسان اعتقد أن القبر هو المثوى الأخير لصار كافرا بالبعث، نسأل الله السلامة. ولهذا لا نردد الكلام الذي لا نعرف معناه. بعض الناس يسمع أو يقرأ فيردد الكلام وهو لا يفهم معناه، فلهذا لا نقول إذا مات رجل أو مات قريب لنا لا نقول انتقل إلى مثواه الأخير، بل القبر ليس المثوى الأخير، وإنما هو دار وسينتقل منها. ثم قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة. كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر، هذا التكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة. ثم كلا سوف تعلمون أي تأكيد مرة أخرى. لو تعلمون أيها الناس علما يقينا أن الله باعثكم يوم القيامة من بعد مماتكم من قبوركم ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله عز وجل. الإنسان لو نظر إلى هذا وتفكر وأنه سيبعث يوم القيامة وسيسأل عن كل شيء أو وحتى عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ما جعله يلهيه هذا المال عن طاعة الله عز وجل. وهنا تنبيه، وهنا تنبيه. بعض القراء يقرؤون يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يصل الآية كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وهذا الوصل خطأ وغفل عنه الإنسان. لأنه لو تأمل هذه الآية، لو تأمل هذه الآية حق التأمل لوجد أن الوصل أفسد المعنى، أن الوصل ماذا؟ أفسد المعنى. وهذا مثلا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ بعلم اليقين. أصبح رؤية الجحيم مشروطة بعلمهم، وهذا ليس بصحيح. لذلك ينبغي علينا أن ننبه على مثل هذه الأخطاء عند بعض القراء. ثم قال لترون الجحيم، هذا تفسير الوعيد المتقدم، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ماذا؟ بسبب التشاغل والانشغال بالتكاثر عن طاعة الله عز وجل لترون الجحيم، وهي ماذا؟ رؤية أهل النار، وتوعدهم بهذا الحال، وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة كذلك خاف منها الملائكة وخاف منها الأنبياء والرسل. والخطاب قيل أن الخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار، وقيل هو ماذا؟ هو عام، وهو قيل مثل قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فقالوا فهي للكفار دار وللمؤمنين ممر، فهي للكفار ماذا؟ دار يدخلونها، وأما للمؤمنين ماذا؟ فهي ممر. كذلك الجحيم هي اسم من أسماء النار. ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية، ترونها ماذا؟ رؤية بصرية. وهذا أيضا في القرآن كما قال تعالى ورأى المجرمون النار، رؤية بصرية، هذا هو أيضا معناها، وتأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، النار ترى يوم القيامة، يؤتى بها تجر بسبعين ألف أو تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، نسأل الله السلامة. هذا من عظم النار، نسأل الله السلامة. فما ظنك بهذه النار إذا لها 70,000 زمام، وكل زمام ماذا يجره؟ 70,000 ملك. إنها نار كبيرة، نسأل الله السلامة، نار عظيمة، لأن فيها 70,000 زمام، وكل زمام يجره 70,000 ملك. والملائكة كيف؟ عظام شداد، وخلقهم الله عز وجل. إذن فهي نار ماذا؟ فهي نار عظيمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله. أذن لي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحدث عن ملك واحد، قال من حملة العرش. فوصف لنا ملك واحد من ملكة من ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه، شحمة الأذن، إلى عاتقه مسيرته 700 عام كما في صحيح أبي داود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، إذا كان هذه النار لها كم زمام؟ 70,000، ويجر كل زمام كم؟ 70,000 من الملائكة. إذن هي نار ماذا؟ عظيمة. والنبي لما أخبرنا أنه أذن له أن يحدثنا عن ماذا؟ عن صفة ملك واحد من حملة العرش، قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه ماذا؟ مسيرة كم؟ 700 عام. إذن كيف هذا الخلق؟ إذا كان هذا ملك من الملائكة، فكيف هذه النار؟ نسأل الله السلامة. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، تسألن عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة، وتسأل عن الرزق وغير ذلك. الصحة نعمة، والرزق نعمة، والأسرة السعيدة نعمة، والزوجة الصالحة نعمة، والذرية نعمة، والعمل نعمة، كل هذه ماذا؟ نعم أنعمها الله عز وجل علينا، سنسأل عنها يوم القيامة، وهل أدينا شكرها أم لا. وكذلك المراد، هل لتسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد هو الكافر أو المراد المؤمن؟ والصواب أن المراد هو المؤمن والكافر، كل يسأل. الصواب أنه، قال أهل التفسير، الصواب هو المؤمن والكافر، الكل يسأل، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ، الكافر يسأل سؤال توبيخ، وأما المؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. كانوا فقراء. وانظر إلى النعم التي عندنا. النبي وجدهم: ما أخرجكم؟ قالوا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده. أي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه ماذا؟ الجوع. قوموا، فقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، يأتي بالماء. إذ وهو يتكلم إذ دخل الأنصاري، وجاء الرجل فنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. يعني فرح لما رأى من الضيوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. يؤتي الإنسان، يأتيه الضيف ويفرح ويكرمه، فما بالك أن الضيف هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن؟ أبو بكر، ومن؟ وعمر. ثم قال: كذلك انطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. يعني ذهب يريد أن يذبح لهم، فقال: إياك والحلوب، يعني التي فيها ماذا؟ فيها الحليب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا وأرتو كذلك. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، وهذا الشاهد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وهذا دليل على الذي يسأل يوم القيامة من؟ الكافر والمؤمن. هل نحن أصابنا في هذا الزمان ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، فإن بعضنا، وهذه نعمة من نعم الله، يفطر فطورا ليس كإفطار البارحة، ويتغدى غداء ليس كغداء البارحة، وقد يتعشى عشاء ليس كعشاء ماذا؟ البارحة. أناس من الفقراء قد يبحثون عن الأكل اليابس، العيش والخبز اليابس، حتى ماذا؟ يبللوه بالماء ويأكله. موجود ولا مو موجود؟ والآن أصبح هذا الأكل عندنا أو عند بعضنا هذا من الرفاهية. تأخذ ما يسمى في الأسواق الآن بالشابورة، وهي يابسة، تضعها في ماذا؟ في الشيء الساخن حتى تتلذذ بها. أصبح عندنا هذا شيء رفاهية، وعندهم ما وجدوا حتى مثل هذا حتى يأكلوا. فلهذا الإنسان سيسأل يوم القيامة عن هذا النعيم. فلهذا يا أحبة، على الإنسان إن أنعم الله عز وجل عليه بالخير فليشكر الله عز وجل. ومن شكر الله عز وجل على هذا المال مثلا، لا ينفقه إلا في طاعة الله، لا ينفقه في معصية الله. كيف يرزقك الله عز وجل بالمال وتنفقه في معصية الله عز وجل؟ كذلك هذا الطعام، إن أكلت منه فاحفظه، اشكر الله عز وجل عليه، ثم احفظه وارفعه في مكان، لا ترميه. فإن بعض الناس الآن نسأل الله السلامة، تذهب إلى بعض الأحياء فتجد أن بقايا الأكل أين مرمية؟ في الشوارع. وهذا والله سوء تدبير لهذه النعمة. وسيسألنا الله عز وجل عن هذه النعمة كما في سورة التكاثر، وهذا هو آخر سورة التكاثر. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم باقي من الوقت؟ نكتفي ولا نأخذ العصر؟
آيات قليلة.
الآيات قليلة حتى ننتهي منها. نعم تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم، سورة العصر هي سورة مكية، وكم آياتها؟ ثلاث آيات. ولما بين الله عز مناسبة هذه السورة بالسورة التي قبلها، التي قبل قليل معنا، لما بين الله عز وجل الاشتغال بأمور الدنيا والتهالك عليها وأنه مذموم وترك طاعة الله عز وجل، أراد أن يبين في هذه السورة ما يجب الاشتغال به. ذم الاشتغال بأمور الدنيا وبالشهوات عن طاعة الله. يبين الله عز وجل ما يريد من المسلم أو من العبد أن يشتغل به في هذه الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحات، وكذلك من التواصي بالخير وكف النفس عن المناهي أو المعاصي إلى آخره. أما أسماؤها فسورة العصر، اسمها سورة العصر، وقد سميت باسم سورة العصر في المصاحف وفي كتب التفسير وحتى في كلام السلف. يقول فعن أبي مدينة مدينة الدارمي قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر. وهذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، بل علق قائلا الشيخ الألباني قال وفي هذا الحديث فائدتان مما جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، أحدهما التسليم عند الافتراق، أي أنك إذا كنت مع أخيك المسلم وردت أن تفترق فإنك ماذا؟ تسلم. وكذلك الأخرى يقول نستفيدها من التزام الصحابة لها وهي قراءة سورة العصر، لأننا يقول الشيخ الألباني لأننا نعتقد أنهم أبعد الناس على أن يحدثوا في الدين عبادة يتقربون بها إلى الله إلا أن يكون ذلك بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، يعني لن يحدث الصحابة عبادة لم تكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وردت أيضا باسم العصر عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر حين طعن لما قتل عمر وهو يصلي، فأمنا عبد الرحمن بن عوف لما قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فقرأ بأقصر سورتين في القرآن بالعصر وإذا جاء نصر الله والفتح في الفجر كما عند ابن سعد في الطبقات. وكذلك سميت والعصر بواو القسم. إذن هذه الصورة حتى لو طيل أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار وهو محل أفعال العباد وأعمالهم. واختلف المفسرون في معنى العصر، اختلف المفسرون في معنى العصر. قال الطبري والصواب، قال الطبري رحمه الله والصواب أن العصر اسم للدهر، اسم للدهر وهو العشي والليل والنهار كلها يسمى ماذا؟ يسمى العصر. وأقسم الله عز وجل به لأنه يقع فيه يقع فيه كل شيء، هو الزمان الذي يكون في أوقاته شدة ويكون عندك مرة شدة ورخاء وحربا وسلما وصحة ومرضا وعملا صالحا وسيئا إلى آخر ذلك، كل هذا يقع في ماذا؟ يقع في هذا الدهر وفي هذا الزمان الذي هو العصر. أقسم الله به على ماذا؟ على قوله إن الإنسان ماذا؟ لفي خسر، إن ابن آدم لفي هلكة ونقصان. إذن أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح. العصر إن الإنسان لفي خسر، والخاسر والخسار أو الخاسر هو ضد ماذا؟ ضد الرابح. وله مراتب متعددة، له مراتب، هذه الخسارة لها مراتب متعددة، منها قد يكون خسارة مطلقا، قد تخسر خسارة ماذا؟ مطلقة، مثل أن تخسر الدنيا والآخرة، وهذه خسارة ماذا؟ خسارة مطلقة نسأل الله السلامة. وقد يكون خاسرا في بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات، كل الناس في خسر إلا من اتصف بكم؟ بأربع صفات، إلا الذين آمنوا وماذا؟ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان بما أمر الله به، الإيمان بما أمر الله به، ولا يكون الإيمان إلا بعلم، ولا يكون الإيمان إلا بعلم، فهو فرع من العلم لا يتم إلا به. والعمل الصالح، والعمل الصالح الذي هو شامل لأفعال الخير، كذلك التواصي بالحق، وكذلك التواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين، ما هو الأمرين؟ الإيمان والعمل الصالح هذا لما يكمل الإنسان به من نفسه، أن تكون مؤمنا وأن تقوم بعمل صالح. والأمرين الآخرين أو الأخيرين ما هما؟ التواصي بالحق والتواصي بماذا؟ بالصبر. هم ماذا؟ مع غيره، تكمل مع غيره، لأن التواصي بالحق والصبر وكذا يكون بينك وبين غيرك. إذن فاستثنى من جنس الخسران من الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وكذلك تواصوا بالحق أو أي أداء الطاعات وترك المحرمات، وكذلك ماذا؟ تواصوا بالصبر. يقول إمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة ليش؟ لكفتهم، يعني كفتهم موعظة، وكفتهم حثا على التمسك بالإيمان، وكفتهم عن العمل الصالح، الحث على العمل الصالح، وكذلك الدعوة إلى الله والصبر على ذلك. وليس المراد أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، لا، لكنها كفتهم في الموعظة. فكل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر، كل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر، إلا إذا اتصف ماذا بهذه الصفات الأربع، فإنه يحاول بقدر المستطاع أن يتصف بهذه الصفات الأربع، يدرب نفسه ويحاول أن يتصف بهذه الصفات الأربع التي تخلصك من ماذا؟ من ماذا تخلصك؟ من الخسران. هذه الصفات الأربع عليك أن تتصف بها حتى تخلصك من صفة الخسران. نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين الموفقين، إنه على كل شيء قدير. ونقف هنا في هذه الليلة في سورة العصر، نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.